بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والجلال، له سبحانه وحده كل الكمال. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب ضاقت بي السبيل ودمعي فاض، كم كان قبل ذاك عصية، ثقلت فوق منكبي ذنوبي وعن منكبي. بين جنبي مهجة يخفق الشوق لديها مع الليالي غنية، خشية الله تطلق الشوق لحنا وتغنيه بالرجاء نديا، ومع الليل دمعة تسكب الشوق ضياء يجلو الصراط السوية. بين آمال توبة ودواعي رهبة لم يزل دعائي خفيا، خاشعا في تضرع حملته رعشات تموج في شفتي. أنت يا رب نورك الحق أغنى كل شيء هدى، ومعنى جليا ملأ الكون بالجمال جلالا، وغناء يفيض منه زكيا. كل ما في السماء والأرض يمضي خاشعا حامدا إليك رضيا، غير أن الإنسان ما زال يشقى حائرا في هواه يمضي مضيا. نسي العهد ويحه فتراه تاه في دربه عصيا شقيا، جاحدا غاب في الضلالة أعمى أو وفيا بعهده وتقيا. جئت ربي إليك أسألك العفو، فهب لي من لدنك عفوا رضيا. ليس لي من غنى سوى رحمة الله وعفو أضل فيه غنيا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك لا تتزوجني، هذه نبضات المشاعر لأسار الحب، هذه كلمات القلوب لمن يبحثون عن حياة زوجية سعيدة. إلى كل شاب أثرته نظرة فتاة جميلة، وإلى كل فتاة تبحث عن مصاحبة شاب مميز. إلى فارس الأحلام وفتاة العمر، إليهم جميعا أبعث صوتي محذرا ومنبها ومعلما ومرشدا. قلب ينبض ومشاعر تتحرك وشهوة تبلي، نظرات حائرة وأصوات مختلطة وشعور متدفق. هذه هي أحوال الشباب والفتيات في هذا الزمان، لا تنام على فراشها فهي تفكر فيه، وهو لا يستلذ بنوم فسهره لرضاها. هي لا تأكل وهو لا يذاكر، هي لا تتحدث صامتة دائما وهو شارد بذهنه مفكر حيران. هما يحبان بعضهما، ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالآلام والدموع، عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة، رأيت أحمد فأحببته وأحبني، رأيت الدنيا في عينيه جميلة، أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد، وأنا الكبيرة فأنا أمل البيت وسعادته. وتمر الأيام وأنا أقابل أحمد في الجامعة، ولا أستطيع البوح له عما في قلبي من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه، ضحكاتي معه، حديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنهم سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صارحنا بعضنا بالحب، لكن ما العمل؟ هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، إنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد. وقعت في وحل الآثام، كانت لحظات السعادة قليلة لكن الشيطان كان يزينها. مرت أيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم، والدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام، تغير لوني واصفر وجهي، ضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو وتبكي، يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح، كانت تلك الدعوة في حنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها. لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد. همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب، وتنزل الدموع من عيني وأنا أرفض. ويسبني والدي سبا شديدا، يأمرني أن أقدم العصير للعريس وأدخل إلى غرفة الضيوف وعبرتي تسبقني على خدي. يقول الوالد: تقدمي يا حنان، لا بأس، إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب. كانت أعماقي تبكي، وقد أدركت أني سقطت في مستنقع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس: أرجوك ما تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني. ويعتذر الأول والثاني والخامس والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول لها: احذري يا سعاد عندما تكبرين من حب يقودك إلى حرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن منطقة الجيزة. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض. ذهبت بي إحدى صديقاتي إلى الطبيب، كان الجواب: مبروك، أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة. جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات: أرجوك يا أحمد الحقني. كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة، وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد لحظات عابثة نلهو فيها. بدأت أطلب منه الزواج، أن يتقدم لخطبتي، وسأحاول من والدي ألا أطلب منه شيئا. لكنه كان يعتذر: الوضع المادي صعب والحياة أكبر مما تتصورين. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه. ومرت الأشهر وحمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها. السنة الثالثة لم أنجح فيها، كذبت على والدي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي بعض المواد الدراسية. حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب وأنها تقود إلى هموم وآلام. لكن صدقوني يا إخواني ويا أخواتي، بعدي عن ربي كان هو السبب. ستقولون لي: كيف صلاتك يا حنان؟ كيف قراءتك للقرآن؟ سأقول لكم: أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر. أنا مقصرة مع ربي سبحانه وتعالى. صدقوني كم ذرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد. كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة. أدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا. بعت عرضي بورقة صغيرة، خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر. 3 أشهر كاملة وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستوقع الرذيلة. تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العالية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى الصديقات في قرية بعيدة. ملت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة تمر بي صورة والدي الحنون ابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة. ذهبت إلى إحدى الصديقات، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لا أحضر لها بعض الحلوى. نظرات أمي العطوفة إلي، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل. أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد. صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة، وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة، فأنتم تعرفون: ليال حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في المدينة، هنا في الجيزة في السجن، حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاص وأنين. يا الله، كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان، كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مهندس. مليف محرم. صدقوني أنا أبكي وفي قلبي توبة لله، أعلم أنني سأخرج هذه سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام. لقد أدركت معنى قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بالله عليكم يا من سمعتم قصتي، ادعوا لي أن أخرج من سجني بقلب مؤمن تائب ونفس صادقة تقية. أرأيتم هذه الصورة الأليمة يا شباب؟ أوصلت إلى مسامعكم هذه الألحان الحزينة يا فتيات؟ ترى هل انتفضت مشاعركم من قصة حنان؟ أسألكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين، وكم أحمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم، الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم، ثم يلقوا تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلا من فقر ورذيلة وأتعاب طويلة. إنه الشيطان يزين شهوة عابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مميتة. آه من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات وتأثرهم الأغنيات وتقيدهم الشهوات، فيزدادون هموما على هموم وآلاما فوق آلام، ويعيشون حياة مليئة بالأوجاع والأسقام. خوف من الفضيحة وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم مرة بكت أم حنان العجوز، وكم مرة تألم والدها، تمر عليهم الأيام ولا يدرون أين ابنتهم. ترى ما هي مشاعر سعادة الصغيرة عندما تكبر لتخبرها الأم أن أختها ضائعة فقدوها وهي سهرة في ريعان الشباب. يا فتيات الإسلام، يا شباب الإسلام، كم شاب طعن فؤاد فتاة، وكم فتاة طعنت أحلام والديها، كم شاب خدع نفسه قبل والديه فسقط ضحية شهوة، وكم فتاة أمست سلعة رخيصة تباع بالليلة والساعة. أليست تلك ذنوب منعت النصر أن يأتينا؟ أليست تلك مصائب أذلت رقبة أمتنا؟ إلى كل شاب وفتاة تعلقا بهذه الصورة المحرمة، صورة الزواج العرفي، أدعوكم اليوم أن تصححوا المسار والطريق. كن شجاعا أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، إما أن تحيوا حياة كريمة على سنة رسول الله، أو لا نريد حراما يقودنا إلى ألم. كن شجاعا، تقدم لخطبتها من أبيها إن كنت تحبها، كوني شجاعة أختي، قولي لا أريد حراما يغضب ربي، وأهلا بك في بيتنا إن كنت تحب الله. فإذا كانت القلوب قاسية والشهوة متسلطة فإليكم هذه الصور إن كنتم تستلذون بالحرام. فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لأنه لا يريد إغضاب ربه، وكم من فتاة صادقة حفظت نفسها لأنها تخشى عقاب مولاها. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا دموع الأمهات في المنازل وزفرات الآباء المجهدين بالأعمال وأحلام الأسر التي تنتظر أن يتخرج الشباب والفتيات من الجامعة ليرفعوا رأس الأمة عاليا. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر والجوارح وركب فيكم الحب والمشاعر. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا صورة أخوات لكم في فلسطين ظلت تلك الفتيات يحافظن على أعراضهن وسط شهوة وجوع واحتلال حتى أمسكت بهم أيدي الذئاب القذرة. وهناك في معتقلات إسرائيل فقدن أطهر ما يملكن، ومع ذلك هن ثابتات على مقاومة المحتل ونصرة دين الله جل وعلا. يا من تتزوجين عرفيا، أختك هناك خلف القضبان تأكل طعاما فاسدا، هذا إن أكلت، وتشرب ماء كثيرا، هذا إن شربت. ظهرها يشتكي من سياط صهيون، وعظامها تئن من صديع الغرفة الإسمنتية التي لا غطاء فيها ولا فراش، ومع ذلك فهي أنثى تعيش لهدف وتحيا من أجل رسالة وتقاوم من أجل عقيدة. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذة التي تجدها في أحضان من معك تنسيك صراخ إخوانك الجوع في دارفور والأسرى في كوبا؟ هل تلك اللذة تزيك الآلام لإخوانك المشردين في أصقاع الدنيا، دموع تجري وآلام تفري، وإخوانك صابرون على لا إله إلا الله. ترى ما هو هدفك أن تصاحب هذه وتلك، أن تضاجع هذه وهذه، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل أنت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ إن الذي خلقك وكونك وأجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقة كهذه. واستمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل يا أخي فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ هل فكرت أن تنظر إلى ما فيها من الخير والفلاح والفوز والنجاح؟ ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام. وأنت كذلك أختي، ألم يصل إلى مسامعكم هذه الآية: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. الله أكبر، ما أعظم توجيه الله جل وعلا. هو الخالق، هو العالم بكيفية إصلاح النفوس. إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي أقول: لنجعل اليوم يوم توبة وأقبال وصدق مع الملك المتعال، لنذرف الدموع ولنسجد في محراب الخضوع ولنقول: يا رب، أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هاتيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، دلهم على طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم. وقف يا أحباب، هل شاهدتم هذه الصورة؟ خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين العظيمة التي أطرأها ربها السلام من فوق سبع سماوات، رأت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، واطلعت على شمائله وأخلاقه وصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه، لكن زواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام. وتزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها، وتلمح تلك المرأة في عين خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فتذهب تلك المرأة سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب وجمال؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن يا أختاه، أنا لا مال عندي ولا مؤونة. وتجيب المرأة: لقد كفيت ذلك كله. هل تعلم من هي يا محمد؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية. وتعلو الفرحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره، وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل يستطيع أن يفعل ما يشتهي، لكنه الأدب. فالمسألة مسألة زواج دائم، وليست علاقة عاطفية عابرة. وهكذا ينبغي أن تكون صفات الرجال، وهكذا تكون المروءة والشهامة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الفكرة. وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور، ويدون التاريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها عمه أبو طالب في ذلك المجلس الموقر. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضرة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا. فإن كانت المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب بنتكم خديجة بنت خويلد وقد بذل لها من المهر 12 أوقية ذهبا، وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخبر جليل. ثم تم الزواج سبحان الله، وتمر الأيام، زواج مبارك وحب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال؟ أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ هل ترى كنتم موجودون عندما كانت أصابع أمنا خديجة الرقيقة تداعب شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما كانت تضمه إلى صدرها تدثره من الألم الذي يصيبه، عندما نزل من غار حراء دثروني دثروني، قالت له بحنانها العبد الجميل: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إذا لما لا يكون حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف أن يسيروا على هذا المنهج؟ والله يا فتيات لا شيء أجمل من طاعة الله، والله يا شباب لا شيء أعظم من مرضاة الله. أليس ربنا هو الذي خلقنا؟ أليس هو الذي أوجدنا؟ أليس هو الذي جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذا لماذا نبتعد عن طريقه؟ ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا؟ إنه الإسلام أيها الأحباب وضع شروطا وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط هي في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا جميعا الحب إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحباب، أطرح عليكم سؤالا: ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس هو الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ليتزوجا عطفيا في نهاية المطاف. سبحان الله، ترى كيف سيكون حال الشباب والفتيات لو أنهم غضوا أبصارهم عن الحرام وكبحوا جماح أنفسهم عن الشهوات؟ أليس كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي؟ أرجوكم أعطوني أسماعكم وتأملوا هذه الكلمات الإلهية العظيمة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله، هل سمعت أختي هذا النداء من ربنا لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأمي وأمك، لأمهات المؤمنين. فما بالك ببقية النساء؟ لا تخضعي أختي، لا تليني في الحديث، لا تخرجي متبرجة غير محجبة. إياك أن تظني أن هذه قيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم. لا والله، بل هي سعادة وأفراح وراحة وانشراح. بالله عليكم يا أحباب، هل أحد أحرص علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله لنا وتزكيته لقلوبنا؟ لذلك قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ذلك أزكى لهم. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء يسير من هذا الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعته جل وعلا. يا كل فتاة تحب، يا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحبا بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم: لما لا نحب من جعلنا نحب؟ إنه الله. لما لا نأنس به؟ لما لا نملأ قلوبنا من عظمته؟ لما لا نتأمل جميل فضله علينا ونعمائه؟ صدقوني، إنها من أسعد اللحظات حينما تجد شيئا تحبه هذه المحبة خالصة له، فإذا كان ذلك الحب يرضي ربي فأهلا به وسهلا، وإذا كان لا يرضي ربي فبعدا له وسحقا. أسندوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم. أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، امرأة مسلمة عفيفة ذات خلق وجمال ودين، قبل أن يكون مثلها في النساء يموت زوجها ويرحل عنها، وتشغل أم سليم نفسها بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالهم الأول والأخير هو أن يرضى الله، وككل النساء يود قلبها أن تتزوج. وسبحان الله، يتقدم لخطبتها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان وقتها آنذاك مشركا، فعرض عليها الزواج لكنها رفضت، قالت أنا مسلمة وأنت مشرك، ضاعف لها في المهر والصداق، لكنها قالت لا أريد منك مالا، فمهري هو الإسلام. سبحان الله، طعنت تلك الكلمات فؤاد أبي طلحة رضي الله عنه، يعنها من امرأة عظيمة، إنها تحب دينها وربها ورسولها أعظم من كل شيء، يا لها من امرأة تحمل أجمل المبادئ وأحلاها. زاد ذلك من رغبة أبي طلحة فيها، بدأ يقترب من الإسلام، تعرف عليه، اغتسل وتطهر، جاء لينطق الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو لم ينطق بها لأجل أن يتزوج، إنما قالها بعد أن رأى عظمة هذا الدين وروعته، كيف استطاع ذلك الدين أن يحافظ على أعراض النساء وأن يحميهن من أنياب الذئاب، بعد أن كانت المرأة في الجاهلية ذليلة مهانة إلا إن كانت ذات نسب. ها هو يرى امرأة تجعل مهرها أعظم مهر في العالم، قالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة، لكني مسلمة وأنت رجل كافر. فقال لها سأبدل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة، قالت لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إنما أريد منك الإسلام. قال فمن لي بذلك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وسيدلك على الإسلام. سبحان الله، قلوب عجيبة كل تعلقها بالله جل وعلا. بالله عليكم، أليس من أعظم الحب أن تحرص الفتاة أن يكون حبيبها قريبا من الله جل وعلا؟ بالله عليكم، أليس من أعظم الحب أن تترفع المرأة عن الدنيا فتتعلق بالآخرة، وأن يترفع الشاب عن النقائص والردائل ليقوده وحبيبته إلى الجنة؟ يا كل فتاة تهوى ليكن في القلب الأغلى، رب الأرض ورب الكون الملك الفرد الأعلى، قولي لعشيق مهلا لن أغضب ربي أبدا، لن أجري خلف سراب لن أركض وسط الصحراء، فأنا إسلامي أغلى من حبك بل هو أحلى، طهري لا لن أسقطه ليداس ولا لن أرضى، إن كنت تريد حياة نسعد فيها أو نهنى فتقدم واحمل دينا، فالدين بقلبي أولى، وستبصر مني حبا وستبصر مني وصلا. قالت لي مروى دعني أقص عليك يا شيخ قصة صاحبة سلا، قالت تلك الكلمات وأنا أشعر بدموعها تنساب عبر سماعة الهاتف. سلاف يا شيخ من أسرة محترمة وعائلة كبيرة، كانت سلاف تملك جمالا أخاذا، صوتها الحنون يجذب إليها كل شباب الجامعة، لكننا كنا ما نحن الشباب الفتيات مجموعة نحذر بعضنا من الوقوع في شباك الحب والضياع، لكن سلاف كانت لا تبالي، أحبت شابا وأحبها، كانت علاقتهما لا تتعدى أسوار الجامعة، بدأت شيئا فشيئا تقصر في الصلوات المفروضة، كان لنا في داخل الجامعة مصلى خاص بالطالبات، وكانت حريصة أن تصلي فيه باستمرار، كانت إذا دخلت يا شيخ تشعر كأن نورا دخل معها، ترى قطرات الماء وهي تتسلل من أطراف أصابعها، فتشعر بطهر غريب، لكن ما عدنا نرى تلك الصورة يا شيخ، ذهبت إليها يوما أحذرها، غضبت مني غضبا شديدا، صرخت في وجهي أنت يا مروى لا تعرفين الحب وحلاوته، أنت جاهلة لا تملكين مشاعر، قلت لها هل نسيت القرآن يا سلاف؟ الذي كنت ترتلينه بصوتك الجميل بينما كنا نحن نردد أغاني عمرو وسامر ووائل، نظرت لي باحتقار، تركتها ومشيت، كنت أشعر أنها ستحتاجني في يوم من الأيام. وقعت سلاف في أثر ذلك الفتى، وأصبح واضحا عليها شدة التعلق بذلك المحبوب، كان والدها طيبا، طلب منها أن الآن تستعد في نهاية الجامعة لبناء عش الزوجية الجميل. كانت تبتسم، مرت الأيام، بدأت سلاف تخرج معه سرا، تترك بعض المحاضرات. أقسم لها أنه لا يبحث إلا عن الزواج. زاد ذلك من حبها له، أصبح هو يملك كل جوارحها وعواطفها. في ليلة زعمت أنها ستخرج مع بعض صديقاتها لشراء مستلزمات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة. كانت قد واعدته، كثر بينهما الحديث. سقطت تلك الليلة ضحية للآلام والهموم. أفاقت بعد سكرة الشهوة لتجد نفسها بلا شيء. كان حبيبها يدخن سيجارة وهي تلملم ثيابها وقلبها يخفق بقوة شديدة. بدأت سلاف تبكي، كانت أعماقها تهتز. تذكرت الله سبحانه وتعالى، تذكرت والديها، تذكرتني أنا وصديقاتها. كان يحاول تهدئتها ويقول: لا تخافي، نحن من اليوم أصبحنا زوجين، وإليك هذه الورقة، سنوثقها من عند محام صديق لي. عادت تلك الليلة مجهدة الخطوات، محملة بالزفرات، خرجت طاهرة وعادت بلا طهر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتجري أقارب الساعة بأقصى سرعة، وتأتي الامتحانات النهائية، ويتخرجان من الكلية. ظنت أنه سيتقدم حينئذ ليخطبها من والدها، لكنه كان يتهرب، يغلق هاتفه أحيانا ولا يرد عليها أحيانا. تسأل عنه والدته فلا تجده في المنزل. بدأت تلك الأحلام تتبخر شيئا فشيئا. ذكريات سوداء عادت على رأسها، بدأ القلق ينتابها، نوبات صداع شديدة، سهر حتى أذان الفجر، آلام في مفاصلها، ضعف جسمها كثيرا. ما عادت سلاف بتلك الصورة الجميلة المعهودة. لقد كرهت سلاف الحياة كلها، حتى أسرتها، حتى المجتمع الذي نشأت فيه، بل حتى صديقاتها، بل حتى نفسها يا شيخ. وفي أروقة الجامعة تقابل سلاف حبيب قلبها للمرة الأخيرة في حياتها، تعلقت به: أرجوك تقدم إلى والدي وتزوجني، أرجوك لا تتركني هكذا ضحية للأوهام. كان يأخذ شهادته من كليتهما، كلية الآداب في الأسكندرية، وعدها خيرا، أخبرها أنه سيسافر إلى دولة خليجية وسوف يأخذها معه عندما يحصل على عقد العمل. وفي تلك اللحظات وبينما كانت الطائرة ترتفع بحديدها تشق السحاب، كان في أحشاء سلاف طفل يتحرك. ألم وسهر وضيق وكدر ودموع تجري كالمطر. صدقني يا شيخ، سلاف طيبة كريمة لا تستحق هذه المعاملة، لكنه الشيطان والحب الكاذب. مرت 14 ليلة، بدأت علامات الحمل تتضح. اتصلت بي سلاف تستنجد: أرجوك أرجوك أدركيني. بدأ الجنين يكبر وهي تحاول أن تنعزل في غرفتها بعيدا عن نظرات الوالدين والإخوة. جئت إلى بيتها، سلمت على أمها، رحبت بي، قالت لي: أرجوك يا ابنتي مروى، حاولي أن تقنعي سلاف بالعريس الذي سيتقدم إليها اليوم بعد العشاء. قلت: خيرا إن شاء الله. دخلت إلى غرفة سلاف لأراها بعد أكثر من شهرين. من أول وآخر مرة تكلمت معها فيها عن حبيبها المفقود، رأيتها والله كأنها كانت تودعني وتودع الدنيا يا شيخ. ضممتها إلى صدري فبدأت تبكي: ليتني سمعت كلامك يا مروى، كنت أقول لها: عودي إلى الله يا سلاف، فلا أحد سيقبلك سواه. كانت تنشد وتبكي: تبت إليك يا ربي، تبت إليك يا ربي. طلبت مني أن أخرج معها الآن لتخبرني بالخبر. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن، كان على الباب عريس صالح. كانت تلف حجابا صغيرا على شعرها وهي تتأوه بصوت شبه خافت: أرجوك لا تتقدم أيها العريس، أرجوك لا تتزوجني. نزلنا خلسة دون أن يشعر والدها. أخبرتني بكل شيء. لقد باتت الفضيحة مؤكدة، لا بد من الإجهاض، لكن ليس عن طريق المستشفى أو الطبيب حتى لا تسأل سلاف عن ولي أمرها. قلت لها: لا تخافي، سنجد طبيبا يوافق. كانت متعجلة، قالت لي: أنا أعرف امرأة تداوي ببعض الأعشاب، فقد يكون عندها وصفة معينة. رفضت فكرتها بداية، لكنني وافقتها عندما رأيت دموعها تغرقها وتغرقني. ذهبنا إلى تلك المرأة، أخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد، أعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سلاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروة تبكي على سماعة الهاتف. قالت: ذهبنا إلى منزل إحدى الصديقات، وهناك تناولت سلاف تلك الأعشاب وبدأت تحاول إجهاض نفسها، وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد. بدأت الدماء تجري تتدفق بغزارة، كانت تصرخ. كنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف، كنت أسمع آهاتها: يا رب يا رب ارحمني، يا رب سامحني. كانت كلماتها تقطع فؤادي، وكنت أنظر إلى بريق عينيها الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا. كنت أشعر وكأنها تقول: سامحيني يا مروى، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروى، حبه خدعني. أحسست كأنها تريد أن تقول: والله يا مروى إنني أحب ربي وأحب رسولي، أحب أبي وأمي وأحبكم جميعا. لكنه الشيطان. كانت سلاف تصرخ صراخا عجيبا، لدرجة أن بعض الجيران طرقوا الباب علينا. أقنعناهم أن عندنا فتاة مريضة. اقتربت من سلاف، أمسكت بيديها، ضغطت على يدي اليمنى بقوة. أدركت حينها أن الروح تخرج منها. صرخت في أذنها: سلاف لا إله إلا الله. قالت: لا إله إلا الله، سامحني يا ربي. انتفض جسمها وخرجت روحها. ودعت سلاف الدنيا بأسرها: يا شيخ، أنا أقول لك هذه القصة وأنا أعلم أنه معنا في مجمعنا في الجامعة العشرات من الفتيات العصاة، العشرات من الشباب الواقعين في هذا الحرام. بالله عليك يا شيخ، قل لكل الشباب إن سلاف كانت مؤمنة صادقة، وأرجو أن يتقبل الله توبتها. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت بالنزات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث هم وغول العذاب، ودغدغتني برقيق الكلام، وراودتني نظرة واقتراب، وطمأنتني بوعود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب. فأصبحت في عالم السيدات، وقد كنت بالأمس بكرا كعاب. فصرت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئة وابن العذاب. فجئتك مارعة في ابتهال، فألقيتني ها هنا في التراب. فيا فارسي في سني الشباب، ولا تارك في بيوت الخراب. ستلسعني سنوات الخريف وتتركني في الخنا والعذاب. يا كل شاب ويا كل فتاة، احذروا مصائد الشيطان، علموا قلوبكم بالرحمن. والله ما تعلق قلب بالله إلا وآواه الله، والله ما لجأ قلب إلى الله إلا وأغناه الله، والله ما استعان مسلم بالله إلا وأعانه الله، والله ما خاف قلب من الله إلا وأمنه الله. روى أهل السير عن شاب من أهل مكة كان من أجمل ما خلق الله حسنا وبهاء وجمالا، كان عابدا تقيا مشهورا في بيت الله الحرام. كان يمر في طريقه ببيت جارية مغنية فارسية كانت من أجمل ما خلق الله من الفتيات. في يوم من الأيام مر من أمام بابها، سمعها وهي تغني. ضعفت نفسه، وقف على عتبة الباب يستمع. فجأة فتح سيد الجارية الباب، رأى فلانا العابد واقفا، فقال له: تفضل ادخل يكرم. تذكر ذلك الشاب ربه جل وعلا وقال: لا والله لا أستمع الغناء ولا أدخل أبدا. ثم انصرف إلى المسجد الحرام. عاد في الليل إلى بيته، ظل الليل كله يفكر في تلك الفتاة التي تحدثت الدنيا كلها عنها. عزم على أن يستمع إلى غنائها في اليوم التالي. لما انتصف النهار ذهب قريبا من منزلها، وقف عند تلك المغنية. سمعت تلك المغنية خطوات قدمه، فتحت الباب، رأته أمامها. صعدت إلى الشرفة وقامت تغني، وقام يستمع الغناء، تعلق قلبه بها. مرت الأيام وأصبح حديث مكة كلها: فلان الزاهد العابد الذي كان وكان وكان، ما الذي حدث له؟ كيف تغير؟ سبحان الله. في ليلة من الليالي خلا بها وخلت به، قالت: يا فلان أنا أحبك. قال: وأنا كذلك. قالت: ما يمنعك؟ الموضع خال، والرقيب قد نام، والناس قد ذهبوا. عندها تذكر الله جل وعلا، تذكر الله سبحانه وتعالى طاعاته وصلواته وصدقاته ودمعاته على وجناته وبكاءه في جوف الليل. كل ذلك أفسيضيعه في لحظة لأجل شهوة عابرة؟ فقال يمنعني قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. كانت تلك التوبة سببا في توبة تلك الفتاة، حتى لقبها أهل العلم في سير أعلام النبلاء بعابدة مكة المشهورة. ذلك لأنها لما تابت غيرت حياتها، فجعلت كل شباب وفتيات أهل مكة لا يمكن أن يكون بينهم علاقة إلا ودعتهم إلى الله جل وعلا. والله يا شباب، والله يا فتيات، إن مصائب الزواج العرفي أصبحت تفوق الوصف والخيال. وأنا اليوم أبعث حرقة وصرخة هدوية إلى كل الغيورين والرجال الصادقين: أرجوكم حافظوا على فتياتنا، أرجوكم يكفي ما في الأمة من ذل وهوان وضعف بغير أمان. يكفي فتياتنا أصبحنا يسقطن على الأرصفة، يكفي فتياتنا أصبحنا مطلقات وعوانس ولهن جرائم. يكفي والله كل ذلك بتقصير الآباء وأولياء الأمور. يا كل أب لا تسمح لابنتك بالنزول إلى الشارع أو الجامعة متبرجة سافرة، تلبس بنطالا ضيقا أو ملابسا فاتنة، والله أنت أول من يعذب في النار. وأنت أخي لا تسمح لزوجتك أو لأختك أو لقريبتك ولا لأي فتاة لك عليها ولاية أن تعصي ربك جل وعلا. فكل هذا يؤجج نار الشهوة في صدور الشباب والفتيات، بل يقودنا إلى حاوية الزواج العرفي. هل تعلمون كم حال الزواج العرفي مقدمة إلى محاكم مصر عام 2006؟ إنها 170,000 حالة، 170,000 حالة. هل تعلم نسبة الاستطلاعات التي أجرتها إحدى الباحثات في جامعات مصر جميعا أن 35% من بنات مصر ليسوا بنات وإنما مدامات؟ لماذا؟ لأنهم وقعوا في هذه المحنة، محنة الزواج العرفي. إنني لو كان الوقت طويلا لرويت لكم الكثير من قصص الشباب والفتيات من داخل السجون، من خلف القضبان، كيف أنهم يتألمون ويبكون، كيف كان باب الزواج العرفي هو أول طريق يشق إلى الجريمة وإلى المخدرات وإلى العصيان وإلى ما يغضب الله جل وعلا. إنني اليوم أوجه صرخة مدوية، صرخة ترج الدنيا وتهز الجبال وتحطم الزجاج، صرخة تقول: يا فتيات المسلمين لا للزواج العرفي، يا فتيات المسلمين لا للحرام، لا للخداع، لا للكذب والضياع. أرجوكم يا فتياتنا، أرجوكم، لا زالت أمتنا بحاجة إليكن، أمتنا بحاجة ماسة إلى صالحات صادقات وأمهات مسلمات يربين أولادا صالحين ويشاركن في صناعة النصر لهذا الدين. أختي يا حسناء الدنيا، يا أيتها الأنثى التي تفيض حبا وعاطفة، اقتربي من الله، كوني مع الله، لا تلتفتي لأحد سواه. اعلمي أنه لا أحد يحبك مثل خالقك الذي يطعمك ويسقيك ويحفظك ويحميك، فالجئي إليه وحده. وإليك أختي يا من وقعت في زواج محرم كهذا، إليك هذه التوجيهات: أولا صارح الوالدين بالمشكلة، واعلمي أنهم أحن الناس قلوبا عليك، مهما كان الألم الذي سيصيبهم، مهما كانت القسوة التي ستطعن أفئدتهم، لكن والديك هم أحن الناس قلوبا عليك. فإذا لم يكن أحد من الوالدين موجود، فالجئي إلى كبار السن من أسرتك كأخيك الأكبر أو عمك أو خالك، فإن هؤلاء هم الذين يستطيعون بإذن الله جل وعلا أن يداووا ذلك الجرح. ثانيا، أكثري من دعاء الله جل وعلا والتوبة والبكاء والاستغفار، واعلمي أنه سبحانه بيده كل الأمور. ثالثا، اطلبي من ذلك المحبوب أن يتقدم إليك في الحلال وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تبقى الحياة على معصية تغضب الله. رابعا، إذا رفض فابتعدي كل البعد عنه وعن الوسط الذي يعيش فيه وعن الصحبة الفاسدة التي قادتك إلى هذا الطريق الوعر. خامسا، ابحثي أختي عن الصحبة الصالحة التي تقربك من الله، ابحثي عن حلقات العلم، عن دروس المساجد، انطرحي أمام باب الله جل وعلا، فإن الله لا يضيع من رجاه. سادسا، اعلمي أختي أن الاستمرار في الخطأ لا يؤدي إلى صواب، حتى وإن كانت الأمور كما تحبين، فإن الله جل وعلا غير راض عن علاقة كهذه. احذري سخط الله وغضبه جل وعلا. وأنت أخي يا من وقعت في هذه المعصية، تب إلى الله قم بتصحيح حالك إما بالزواج الشرعي من تلك الفتاة والاعتذار لأهلها عما بدر منك، وابدأ حياة جديدة مليئة بمرضاة الخالق جل وعلا. فإن كانت نفسك لا تستطيع ذلك وأنت تدرك أن هذا لن يتحقق، فابتعد كلية عن هذه الفتاة وعن هذا الطريق، غض بصرك عن الحرام، واعلم أن أمتك بحاجة إلى رجال وأبطال، وأن الحياة لا يعيش فيها من يجري وراء شهواته. فانهض من نومك واستفق من غفوتك وقم من كبوتك، فأسرتك تعلق عليك أملا ومجتمعك ينظر إليك نظرات المستقبل المزهر، وتذكر أنك بعد هذا كله راحل إلى ربك ومولاك، فماذا ستقول له في قبرك؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بالصحابة مقتدين، اللهم احفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، إنك أنت السميع العليم. يا ربنا يا مولانا يا خالقنا، يا من الآن ملائكتك يحيطوننا في هذه القاعة، يا من أنزلت علينا مشاعر السكينة والرحمة، نسألك يا رب من كان في قلبي حب للمعاصي والآثام قبل أن نخرج من هذه القاعة، يا رب تب علينا. نسألك يا رب أن تنزع حب الدنيا من قلوبنا، وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت مطلع الآن علينا، تعلم أن قلوبنا تحبك، تعلم يا رب أن قلوب بناتنا وشبابنا تحبك، ولكن قلوبهم ابتعدت فزلت فأحب الآثام، لكنك لازلت في قلوبهم أعظم من الدنيا وما فيها. تعلم يا رب أن محبتهم جميعا لنبيك أعظم من الدنيا وما فيها. نسألك يا رب اليوم لا تخذلهم، نسألك يا رب اليوم قبل أن تغرب الشمس، نسألك يا رب أن تجعل هذا اليوم يوم توبة خالقة. تب علينا جميعا يا ربنا، تب علينا جميعا يا ربنا، بدل سيئاتنا إلى حسنات. قل يا عباد انصرفوا مغفورا لكم، عودوا إلى بيوتكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي ولإخواني، واغفر للقائمين على هذه الندوة الرائعة، واغفر لكل من تسبب فيها، واغفر لكل شاب وفتاة حضروا معنا، واغفر لكل من شارك بالدعوة لإخواننا وأخواتنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
طيب يا جماعة، قبل ما أبدأ في الأسئلة أنا أقول أحبكم في الله. يا جماعة اللي عاوز إن إحنا نكرر مثل هذه الندوات يرفع يديه. طيب إن شاء الله جل وعلا إحنا بفضل الله في كل جامعة ثبتنا محاضرة كل أسبوعين أو كل شهر، فأنا أطلب من الإخوة القائمين على الأسرة الجميلة وعلى هذا التنظيم الرائع أن يتفقوا مع العمادة كل أسبوعين يكون لنا ندوة، والهدف منها التواصل. النقطة الثانية أننا بإذن الله عازمون أن ننشئ رابطة تسمى رابطة جامعات ومعاهد مصر. كل طالب كل طالبة في الجامعة سيكون لهم هذه الرابطة، وستكون رابطة رسمية، وسيكون لهم حقوق، وسيكون لهم مندوبين، وسيكون لنا صفحة على الفيسبوك حتى يتم التواصل بين الشباب والفتيات، وحتى يكون هناك تواصل بين جميع الجامعات. بمعنى أننا إذا أردنا مثلا أن نبدأ أسابيع الدعوة نخصص أسبوع مثلا أسبوع غض البصر، فيكون الشباب في جامعة بنها وفي جامعة الإسكندرية وفي جامعة دمنهور وفي جامعة بني سويف وفي جامعة أسيوط وفي جامعة سوهاج وفي جامعة جنوب الوادي، جميع الجامعات يكونون متواصلين معنا يبدأون نفس النشاط الذي نبدأ فيه. وهذه فرصة جميلة أن تتوحد قلوب الشباب والفتيات وأن يكون فكرهم نابعا من مرجعية إسلامية وأرضية راسخة، حتى نستطيع إن شاء الله بإذن الله جل وعلا أن نجابه الأحداث السياسية الكبيرة أو الأليمة التي قد تصيب بلدنا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا من كل سوء. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، آمين. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجوك أن تحدث الفتيات الملتزمات أن يمارسن الدعوة بين فتيات الكلية حتى تكتمل الدعوة. في مشكلة يا جماعة عند أخواتنا المحجبات أو المنتقبات، إنها يعني عشان بنستجها والحجاب والنقاب، فأخي يعني إزاي تقف جنب واحدة متبرجة؟ لا، أنت اتقي الله عز وجل. هذه المتبرجة أو العاصية أو المقصرة، أنت كنت مثلها ربما، وربما كنت أسوأ، وربما عندك من الأخطاء والمعاصي ما يجعلك يجعلها هي قريبة إلى الله منك. لا تبخلي على أختك بالدعوة، بل سارعي إلى دعوتها وبدري إليها. والله يا جماعة، والله يا بناتنا، والله في الجمعة العمالية في اسكندرية، لسه قبل ما أجي قبل يعني تقريبا ساعتين في الطريق اتصلت إحدى الفتيات: يا شيخنا أنا متزوجة عرفي، وأنا الآن دخلتي بعد شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع، ولا أدري ماذا أفعل يا شيخ. أنا فكرت أنتحر أكثر مرة، أعمل عملية ولا أعملش عملية، أعملي أنقذوني يا مشايخ، الحقوني، ماذا أفعل؟ خرجنا من الجامعة العمالية قبل شهرين، أربعة من البنات أعلنوا أنهم متزوجات، واحدة قالت أنها على علاقة بأحد المسؤولين وهي حامل الآن. مصائب عظيمة يا جماعة، يجب أن ننقذ بناتنا، يجب أن ننقذ شبابنا. وأنا اليوم لم أتحدث مثلا عن مسألة التدخين ولا المخدرات ولا مسألة الصحوبية أو العلاقات العابرة ولا بعض المسائل الأخرى القلبية، إنما تحدثت عن هذه النقطة بالتحديد، لأنني أشعر أن الدنيا كلها مشغولة بالسياسة، ولا تزال عقول وأذهنة الشباب والفتيات مشغولة بالشهوات وبالأشياء الفطرية التي خلقنا الله عز وجل لها. الله جل وعلا خلق الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، لكن هناك ضوابط. إذا سارعي يا أختي، بادري يا أختي إلى دعوة أخواتك وإلى تذكير بالله جل وعلا، وإن شاء الله سيكون هناك بإذن الله جل وعلا كرت يوزع موجودة مصطفى. في كرت سيوزع على جميع الإخوة والأخوات، والكرت إخوانكم في هذه الكلية الجميلة يعني وضعوا إيميل خاص لتواصل جميع الفتيات والأخوات، ويمكن إن شاء الله من عندها مشكلة أو عندها سؤال ترسل هذا السؤال أو الاستفسار على إيميل. إن شاء الله أنا سأتواصل مع الإخوة أن أخصص ساعة في اليوم للدخول على هذا الإيميل والإجابة عن جميع الاستفسارات. ما هي حدود المكالمات بين المخطوبين، وهل يستدعي كثرة الكلام وإن كان الكلام من الأمور في الدعوة إلى الله؟ لا، أولا يجب أن لا نخرج عن الفطرة الطبيعية. الكلام بين المخطوبين يكون عن إيه يا جماعة غالبا؟ يا جماعة عن الدعوة إلى الله؟ بكشين والله، مخطوبين بيتكلموا عن الدعوة إلى الله. زي واحد من الشباب بعت لي سؤال بيقول لي: يا شيخنا أنا أحب فتاة وأخشى إن تركتها أن تنحرف. قلت له: ما شاء الله يا عم هركليز، عايش حياتك أنت، تنحرف مين عم الحاج؟ أنت مش مهند ولا نور ولا يحيى ولا ميس، أنت شوية جلي بنص جنيه وعامل لنا هركليز. فيا جماعة يجب أن نعرف حدودنا الشرعية. الخاطب ماذا يريد من المخطوبة؟ يريد الزواج. إذا ما هي الحدود التي يجوز الشارع فيها أن يتكلم معها فيها عن أمور الزواج؟ يعني إحنا هنأخذ شقة في المكان الفلاني، لا غير الشقة، لا أحد يشتري عفش في المكان الفلاني. طيب بعد إذن حضرتك الدنيا والدك أتفاهم معها، أتفاهم مع الوالدة، وأنا يعني أنا أفضل وأميل إلى مسألة تحرير الكلام في الهاتف الخاص. إذا كنت قد خطبت فتاة اتصل على هاتف المنزل، اتصل على تلفون المنزل أو تلفون البيت أو موبايل والدتها أو موبايل والدها، وإذا أردت التواصل. والأمر الثاني أن التواصل في هذه المرحلة غالبا لا يظهر الأخلاق الخفية، لأن كل واحد في أيام الخطوبة يظهر للآخر الأناقة والأدب والحنية والرقة والجمال. لكن أنا أقول له: إذا أردت حقيقة أن تعرف أخلاق هذه الزوجة فادخل إلى داخل المنزل، تأمل صلاة والدها، صلاة والدتها، تقوى وخشية إخوانها لله عز وجل، تأملها هي وهي تقرأ القرآن، هل لها هم لنصرة دين الله جل وعلا، فإن هذا هو الذي تعرف من خلاله أخلاق هذه المخطوبة وليست المكالمات الليلية. واحد من الشباب بعث لي رسالة من يومين بيقول لي يا شيخنا هي بتصحيني الفجر كل يوم، قلت له ما شاء الله تبارك الله، هذا بعد مكالمة طويلة تستمر ساعة في أمور الآخرة ما شاء الله. فقلت له الآخرة بتاعتك ولا آخرة ربنا؟ يعني أمور الآخرة بتاعت مين؟ فأنت قد تبرر لنفسك أشياء أو مكالمات أو أفعال وتظن أن هذا جائز شرعا، ماذا غير جائز شرعا؟ الجائز هو أن تتقي الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. عاوزين نعمل استفتاء، لأن أيضا من ضمن الأسئلة التي تأتيني كثيرا، يعني يا شيخنا هو ما ينفعش يبقى في اثنين بيحبوا بعض في الكلية من غير ما يعملوا حاجة حرام؟ ها يا جماعة؟ يعني إيه ما يعملوش حاجة حرام؟ هو أصلا هيبص عليها، ده في واحد بيبص عليها، أيوه دي عندها حسنة تحت عينيها الشمال 2.5 سم، بعدين لما يبقى في هندسة بيبقى بيحسب بالفيمتو ثانية بالمقاس، وبعدين هي لابسة الطرحة الحمراء والشوز الأحمر فمطقمة عاملة يعني عكس عكس علشان تلتفت، وبعدين أحيانا هي بتلتفت الطرحة السبانيش عشان لما تعدي تعلم، ما ينفعش تعدي من غير ما تعلم، أول ما تعدي يقول أه ده في واحدة عدت. يعني هذا تفكير كثير من الشباب والفتيات. يا جماعة أنا عاوز أعمل استفتاء دلوقتي من الشباب، اللي يرفع إيديهم فقط الشباب، لو في واحد من الشباب الحاضرين عنده استعداد يتزوج فتاة كان لها علاقة بشباب كثير في الكلية يرفع إيديه. طبعا انسوا دلوقتي اي واحدة تتكلم واحدة تطلع مهمومة مغمومة، يا كذاب يا نصاب انت كنت تقولي بتحبني ما رفعتش ايدك لما الشيخ قال لي ارفعوا ايديكم. طب يا جماعة البنات لو في واحدة من بناتنا عادي عندها ان جوزها يكون قبل كده عدى على 50 واحدة في الكلية ترفع ايديها، ولا واحدة في واحدة تقبل كده يا جماعة؟ طب يا جماعة نحتف بعضنا في الكلية ليه؟ لما ما فيش حد راضي، يعني ما فيش حد يقبل ان هو يكون له علاقة. يعني انا لما اتزوج امرأتي وبعدين ما اتزوجها اكتشف اني ميزو وحمادة كلها واحمد علي كل دول يعدوا، وبعدين خليني وبعدين هي تكتشف ان نسرين ونرمين وحاحة واخواتها كلهم عدوا عليها. طب يعني انت في نفس الوقت تقلل من قيمة رجولتك في عينها، وانت في نفس الوقت تقللين من قيمة انوثتك في عينه. يبقى احنا يا جماعة الطريق الشرعي ايه هو؟ ان احنا نغلق باب العلاقات تماما. واحد يقول طيب ايش هنا العلاقات الضرورية؟ العلاقات الضرورية اللي هي يعني متابعة بعض الدروس او الاعمال، او الدكتور امر ان يعطى تعطى المذكرة لفلان او فلان تعطي فلان، او في بحث مشترك في اكثر من مجموعة، هناك حدود معينة ضيقة. الحمد لله يا جماعة احنا دخلنا كليات، وانا كنت ادرس في كليتين في نفس الوقت، كلية الشريعة في القصيم وكلية اللغة العربية الاداب في الاسكندرية، وكنت طبعا انا سقطت في اللغة العربية، بس يعني في النهاية يعني كنا نرى جميع من النساء وكثير من الفتيات، بس لم يكن هناك احتكاك، لم يكن هناك كلام. والمشايخ كلهم الاخوة الشيخ حازم والشيخ عبد الرحمن الصاوي كلهم درسوا في كليات مختلطة، وكانوا يرون هؤلاء الفتيات وليس هناك علاقة. تستطيع ان تتعامل وانت تغض بصرك، تستطيع ان تتعامل وانت ترد على قدر السؤال كلمة ورد غطاها وتغلق الباب تماما، تستطيع ألا تبالي. واحدة بتقول لي أنا كانوا بيسموني يا شيخنا المستبدة، قلت لها هو أنت اللي تكلم عنك كاظم؟ ما شاء الله. قالت لكل النساء أو كل الأصدقاء ليه يا ستي مسميك مستبدة؟ قالت عشان على طول مبوزة، أي شاب يكلمني بردش عليه. قلت لها بنتي أنت الصالحة، أنت العفيفة، لست مستبدة ولا متكبرة. العفيفة هي التي تمتنع عن الكلام مع الشباب، هي التي لا تتحدث إلا بقدر الضرورة، وهذه هي التي تبني حياتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أعمل إحصائية أيضا سريعة. الذي يرغب أن تكون زوجته محجبة حجابا شرعيا كاملا يرفع يديه من الرجال. طيب يعني ما ينفعش طرحة ملونة يا جماعة؟ ها؟ طب عشان خاطري في ناس محترمين والله، حرام هتقطعوا وسوق الناس اللي ورا دول، حرام عليك، ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. طيب اللي يرغب ان يعني يتزوج فتاة حجاب صغير بس، يعني ممكن يقبل، عاوزين حد يرفع ايديه بس ممكن يقبل، كويس. ممكن تقول لي بعد اذن حضرتك ممكن تقف تقول لي ليه؟ صوتك انا حابلغ الناس. ليه؟ احسنت، يعني انت نظرت الى 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 امر الله عز وجل وصلاح الله لها وليس الى الشك. انا اريد ان انبه من خلال هذا الاستفتاء على نقطه واحده يا جماعه، مش كل حاجه الحجاب، هناك ما هو اعظم من الحجاب وهو القلب. اعمل ايه بواحده محجبه لما الاقيها واقفه مع البنات بتسخسخ بره وكل كلامها ضحك؟ اعمل ايه بواحده منقبه وهي ماشيه بكعب عالي بالطقطق ولما تتكلم تتكلم وهي بتمضغ مستيكه لبان؟ مستيكه دي عندنا في اسكندريه، معرفش انتوا عندكم هنا بتسموها ايه؟ لبان. القول والكلام هما من يؤدي الى الفتنه. يقول لك الشاب الضايع نفسي اشوف اللي تحت النقاب ده ايه، بس عاوز اعرف بس اللي تحت. انظر الى هذا الفساد الذي ظهر على قلب الشاب، سببه انت، انت من تسبب في هذا الفساد. يعني يا شيخنا كمان انتقبته وكمان بتشتمونا؟ لا يا اختي، احنا نقصد ان نقابك يجب ان يكون حمايه وصيانه لك وليس فتنه لك. كذلك حجابك عندما يكون ملون، عندما يكون مزركش، عندما يكون ملفت للنظر، عندما تراعي في الموديلات الجديده يكون فتنه ولا يكون حجابا في واقع الامر. وبعدين البنات اصدقاء السوء يزينوا لها، لا خلي بالك انت اللون الاصفر بيصغرك شويه، خليكي في الغوامق، خليكي في النبيتي، خليكي في الكحلي، خليكي في البني. يزينون لها الحجاب الذي يجملها او يجمل شكلها، وهذا يا اخواني كله من السوء. اذا يجب علينا اثناء التقائنا، معايير التقائنا للزوجه، الا ننظر الى الشكل ولا الى المظهر. هذه هي النظره الثانيه. النظره الاولى تكون الى التربيه، الى القلب، الى العباده، الى الصلاه، الى الطاعه، الى غض البصر، الى الخلق الحسن، الى المأكل الحلال. انظر الى والدها، اين عمله؟ كيف يطعم؟ كيف انبت هذا الوالد هذه النبته وهذه العروس؟ ماذا سقاها؟ ماذا رواها؟ ماذا اطعمها وسقاها؟ هل سقاها من حلال؟ هل اطعمها من كسب حلال يرضي الله؟ هذا كله يساعدك في ان تعلم ان هذه الفتاه ستكون صالحه ترضي الله عز وجل. والله يا جماعه اقسم بالله انا بعد ما همشي من عندكم عندي موعد انا والاخ ميسره رايحين لابن احد المشايخ الكبار دون ان اذكر اسمه. اليوم سننهي مساله طلاق، طلق الطلقه الثالثه وهو لسه عريس ما كملش سنه ومعاهم طفله صغيره. طلق الطلقة الثالثة، المشكلة إن الابن ركب دماغه وعاوز هي ديت ومش عاوز غيرها، وبيقول له أبو الشيخ المشهور يقول له لا يا ابني. الشيخ لما نزل إسكندرية كان عندي محاضرة مع الشيخ مسعد ومع هذا الشيخ ومع الشيخ هاني حلمي ومجموعة في إسكندرية الأسبوع الماضي، فأنا مسكته على جنب وقلت له يا شيخنا بعد إذن حضرتك أنا اللي حل المشكلة، أنت اطلع بره الموضوع، لأن أنت ستكون متحامل إما على أهل هذه الفتاة أو متحامل على ابنك. فواقع الشباب بحاجة يا جماعة إلى تأمل. لما نخطئ في الاختيار، لما لا نفكر في الغاية والهدف من الزواج، تكون النتيجة تنتهي بالطلاق، وللأسف طلاق بائن، يعني لن ترجع إليه حتى تتزوج رجلا آخر. فهذه مصائبنا التي يجب أن نحافظ على أمتنا منها، وأن ننأى بالشباب والمجتمعات والفتيات عن الوقوع فيها. صديقتي تحب شخص معين كانت تكلمه في البداية لكنها بعدت عنه لله وبدأت تدعو الله ليلا ونهارا لكي يكون من نصيبها، هل هذا حرام أن تدعو الله بشخص بعينه؟ وهل هذا تعدي في الدعاء أن لا يكون حراما حيث قال الله جل وعلا فادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أم نقول اللهم ارزقني الزوج الصالح ولا ندعي شخصا بعينه؟ الظاهر الله تعالى أعلم والذي أميل إليه أن هذا ليس من السنة، ليس من السنة. واحد من الشباب مرة اتصل علي قال لي يجوز يا شيخ اقول اللهم زوجني بنانسي عجرم؟ قلت له لا ما يجوزش يا حبيبي. أول حاجة حرام لأن هذا تعدي في الدعاء، ثاني حاجة هذه غير مسلمة، وأنت يجب أن تبحث عن الأم المسلمة التي تربي أولادك وأطفالك. صحيح أن الله جل وعلا جوز لنا نكاح غير المسلمات من الكتابيات من النصارى أو اليهود، ولا يجوز لنا أحدا غيرهن، لكننا في زمن، في مدة، في حقبة زمنية بحاجة أن يكون عندنا أمهات مسلمات. خلاص وبنات المسلمين خلاص. واحد من الشباب قبل يومين يقول لي أنا نفسي أتجوز من سوريا. قلت له يا عم ده مصر فيها 9 ملايين آنس، ده احنا يا عم نقعد تقعد 10 سنين تقعد تنقي وهتحتار مش تعرف توصل. فكثير من الشباب عنده فكرة خاطئة من خلال البحث عن شكل معين أو لون معين أو شخص بعينه أو جنسية بعينها، وهذا خلاف الأدب مع الله.
العدل مع الله يقتضي أن تقول يا رب ارزقني الزوجة الصالحة التي تعينني على أمر ديني ودنياي، يا رب ارزقني المرأة التي تجعلني أتقدم وأتقرب إليك، اجعلني ارزقني المرأة التي تقودني وتأخذ بيدي الفردوس الأعلى، وهي تقول كذلك يا رب ارزقني الزوج الصالح الذي يعينني على طاعتي لله جل وعلا، الذي يعينني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعينني على تربية أولادي. فهذه من ضمن النقاط الهامة التي يجب أن نفطر لها وننتبه لها. شاب من الشباب مدرس لغة عربية بيحكي لي يقول في الأسكندرية، يعني يقول أنا عودت نفسي أن أتكلم باللغة العربية أغلب الوقت، السلام عليكم، كيف حالكم يا أخي، ما أخباركم، أحيانا بمزح معه أقول له كيف أنت يا أبا الحكم، ما أخبار قريش عندكم، فيضحك الأخ. فأنا أظن أن هذا من الأمور الجيدة أنك تتعلم أن تمارس اللغة العربية، لكن لا تفرض فيها، لأن قد يكون هذا ممجوج في المجتمع. ممكن الناس يعني تكلم مع بعض الشباب يدعون إلى الله باللغة العربية، الناس يقول لك إذا جاي تنك علينا يعني، طب أنت بتعمل كذا ليه؟ تكلم معنا بلغتنا حتى نستطيع نفهمك. فبيحكي لي يقول لي ركبت مرة السوبر جيت، كان في عروسة وعريس لسه في أول حياتهم، ويبدو أن العريس ما كانش دي طموحاته، كان طموحاته عينين ملونة وحواجب رفيعة وقوام ممشوق، وهو العريس ترايبة أو باي وحتة أنتيكة إنسان. فركبين جنب بعضهم في الأوتوبيس، والشيخ دوت أخذ كرسي على جنب، وطول الطريق انت وانتي 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 وقاعدين في بعضهم المشاكل، انت كنت بتقول لي ومش عارف ايه وما بقتش تقول لي، انت كنت بتعمل وما بقتش تعمل. وانا سأنبه على مسألة القيم الاحترامية عند الذكر والأنثى بعد قليل. المهم فالراجل لما زهق قال لها بصي يا ستي، الشيخ ابو دقن دوت قاعد جنبينا من اول الطريق وسمع الغسيل كله اللي انت بشرتيه. ماشي؟ فاسألي الشيخ يحكم. احكم فينا يا شيخ، قول لنا يا شيخ. فالاخ يقول طيب اخواننا بسم الله، والله يا اخي الكريم زوجتك مصيبة في قالتك مصيبة تاخذك وتاخذ منك مالك. يعني قلت انا ما عرفتش، اتلجمت خلاص، انا قصدي مصيبة في كلامها، قالت له مصيبة تاخذك وتاخذ منك مالك. ما انت جايب لي الشيخ تبعك مش بعيد تكون انت اللي مقعده جنبك. الشاهد أن الخلافات الزوجية يكون منشأها في أصل الأمر، يكون منشأها يا إخواني القناعات الداخلية. لما يكون أنا عندي قناعة أن أنا لازم أتجوز واحدة بيضة، ما ينفعش أخذ واحدة صفرة خالص، ولو يعني ضربت شوية على كابتشينو هيبقى الموضوع مش ماشي. يا جماعة القناعات الداخلية إذا غيرت وأصبحت وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنرتاح. والله يا حبيبي والله الجمال يذهب بعد ثاني ولد أو ثالث ولد أو رابع ولد، وعندما تتقدم بها السن لا يبقى إلا حسن الخلق والتبعل والأدب وحسن العشرة، هذا الذي نريده من الأنثى وليس الشكل والمظهر. صحيح أنك بحاجة إلى منظر ووجه وشكل جميل يعني يسر عينك إذا نظرت إليها، لكن كل النساء سواسية إذا حملت وأرضعت وأنجبت وكبر بها السن لا بد أن تتغير الهيئة ولا بد أن يتغير الشكل، لكن لا يكون هذا هو الأصل. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال يا جماعة؟ تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها الأخير ولدينها. ماذا قال النبي؟ فرض بذات الدين ترد. يعني يا شيخنا أروح أخذ واحدة صمرة تخينة مناخيرها كبيرة عشان هي مزينة؟ أقول لا، هذا خطأ. طيب يا شيخنا إزاي أطبق الحديث؟ اسمع يا أخي واسمع يا أختي، أطبق الحديث أنني أولا أبحث عن الصفات التي أريدها. أنا أريدها طويلة بيضاء جميلة ذات نسب، ليست الصفات دي موجودة؟ قالوا لي أيوة دي موجودة في المكان الفلاني. أسأل بعد أن أجد هذه الصفات، هي عندها دين؟ هي منتقبة؟ هي محجبة؟ هي تصلي؟ هي تحفظ القرآن؟ قالوا والله بص تعال زي بنات النهاردة مش ولا بد، هي بتعرف ترقص شرقي بس. لا يا حبيبي اركيني على جنب، انا مش عاوزك. ليه؟ اصبح مدار القبول والرد هو ايه يا جماعه؟ هو الدين. اصبح مدار القبول والرد هو ايه؟ هو الدين. مع انها جميله بيضاء فيها كل الصفات التي تريدها، ومع ذلك اصبحت مردوده غير مقبوله في نظرك لان ليس عندها دين. طيب اذا وجدت فيها الصفات التي تريدها ثم وجدت الدين فإنك تقبلها لدينها. يصبح الصفة المتحكمة في القبول والرد هي صفة ماذا؟ صفة الدين. هكذا علمني شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن ندرس عنده في الجامعة في القصيم وفي إسكان الطلاب الخاص بطلبة الشيخ في السعودية في القصيم، وبين لنا أن كثير من الشباب ذات يفهم الحديث خطأ، يقول لك والله بس شيخنا أنا أخذتها عشان دينها وخلاص، هي يعني كانت أبليكيات تضرب بانجو وترامادول بس ثابت وبتقف نهارك اسود، تضرب بانجو وترامادول انت أخذ معلمة ولا إيه؟ فابحث عن الدين الكامل، الدين الكامل. فلا تظن أن إذا وجدت الفتاة التي عندها الدين تقبلها دون النظر إلى بقية الصفات خطأ، لا. لأن واحد من الشباب والله يقول لي الآن عنده زوجتين، أخ ميسر موجود معنا عارف عنده زوجتين مش مستريح عاوز ياخذ الثالثة، فبقول له ليه؟ قال لأن دي أنا أخذتها عشان دينها، ودي أخذتها عشان دينها، ودي أنا ما شفتهاش، ودي أنا سمعت إنها أم أيتاش فتقدمت لها وتزوجتها، قلت له هذا خلاف السنة، ما فعلته خطأ، ستكسر قلوب هاتيك المرأتان لأنك أخطأت أنت المخطئ، لم تتبع سنة رسول الله في النكاح. سنة رسول الله أن تبحث عن الصفات التي تحبها ثم تنظر إلى الدين، إن كان موجودا أقبل وإذا لم يكن موجودا أرفض، وهذا هو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة مسألة يعني الدعاء بشخص معين أو التفكير بشخص معين، أظن أن هذا خلاف الأدب مع الله، بل يجب أن يدعو المسلم الله جل وعلا بما يراه مناسبا، فيقول اللهم اختر لي من تعينني على أمور ديني ودنيا. أسوق إليكم بشرى، أمس وقفت مع شباب غرقى في العادة السيئة وتاب الله جل وعلا عليهم منذ أن بدأت المحاضرة في الجامعة، الحمد لله اللهم لك الحمد. أنا كذلك بلغوني إخوة ما شاء الله عندكم تقريبا قرابة 14 أو 15 فتاة تحجبوا أو غيروا من الزي الشرعي، فهذه من نعمة الله عز وجل، والنهاردة إن شاء الله سننقل أخبار هذه المحاضرة والتي قبلها على صفحة فيسبوك. ما معنى كل ذلك؟ أنه إذا أحب الإنسان شخص ما ولكن بينه وبين نفسه ولكن دون كلام فلا حرام؟ لا، ليس حرام الحب إخوان، ليس محرم. إذا أحب الإنسان فتاة وتمنى أن تكون زوجته وهذا الحب في قلبه لم يخرج إلى حيز العمل، أي لم يصارحها ويتكلم معها ونحو ذلك، فهذا ليس محرما، فإن المشاعر القلبية أمر أودعه الله جل وعلا في قلوبنا، فيجوز لك أن تحب ويجوز لك أن تحبي، لكن إذا كان هذا الحب سيقودنا إلى أخطاء أو حرام فلا، تبدأ بقى تسحتني وتسرحي وتبطلي تكلي وتبطلي تأملي وتفكري وحط ايدك على خدك 24 ساعة، أم تسود بنتي دي غلبانة قوي من ساعة ما دخلت الكلية والبنت شغلة نفسها بالمذاكرة والأم غلبانة مش فاهمة مش فاهمة حاجة. لا، هذا يا جماعة أخطاء الحب، المضاعفات، مضاعفات الحب، الحب اللي عمل زي الإنفلونزا، مضاعفات الحب اللي هو الصداع والسخونية وعدم الأكل والسهر وتقعد تتقلب على المخدة 15 ساعة عشان تنام، هذه المضاعفات أظن والله أعلم أنها من الإثم، أظن أنها من الإثم تأثم الإنسان المسلم عليه ويأثم الشاب المسلم عليه. لماذا؟ لأنه يجب أن لا يكون في قلبك محبوب أعظم من الله، والله جل وعلا أمرك بأن تحافظ على نفسك وأمرك بأن تحافظ على وقتك وأمرك بأن تحافظ على صحتك، فإذا كان الحب سببا في هدم كل هذه الأشياء فأنت ترتكب ذنبا، بل أدعو الله جل وعلا أن يرزقك إياها إن كانت مناسبة، اللهم إن كان فيها خير فارزقني إياها وإن كان فيها شر فاصرف عني، وهذا هو دعاء الاستخارة الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يضع أحدنا يديه بين كفيه يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذه الفتاة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسرها لي واقدرها لي، وإن كنت تعلم أن فيها شرا فصرف عني، والله لو هي نصيبك حتجيلك مجرورة بحبل، هديك مسحوبة، ولو مش نصيبك سوف يصرفها الله عنه. إذا فعلت شابة مثل هذا المثال الذي حضرتك قدمته فتابت ولم تعد إلى هذا الذنب أبدا فليتوب الله عليها. اللهم يحيى قيوم. قلوا أمين. ارفعوا أيديكم يا إخوان. اللهم يحيى قيوم. تب على أختنا التي وقعت في هذه المعصية. اللهم يحيى قيوم. تب على أختنا التي وقعت في هذا الزواج العرفي. يا رب اقبلها عندك الليلة. يا رب اقبلها عندك الليلة. اجعلها رفيقة أمهات المؤمنين. استرها يا رب ولا تفضحها. استرها يا رب ولا تفضحها. ارزقها بمن يكرمها ولا يهنها. ارزقها بمن يكرمها ولا يهنها. ارزقها بمن يحافظ عليها ويعلي من شأنها. إنك على كل شيء قدير. يا إخواني من تاب يتوب الله عليه. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله جل وعلا باسم العظم أن يجعلك من أهل الفردوس. آمين يا رب وإياك يا أخي. وأن يمتعك بالصحة والعافية ويجعلك من المخلصين الخالصين الصالحين المصلحين. نريد دعواتك شيخ فأمر الله مكروه. أسأل الله أن يفك كربك يا أخي وأن ينفس همك وأن يزيل غمك. بعض الإخوة طلب رقم الهاتف ورقم الهاتف موجود عند مصطفى يمكن أن يعلن عنه بعد قليل إن شاء الله. كلمة للإخوة القائمين على المؤتمر مبادرة بداية أسرة شمس الحرية موقع الطريق إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في إخواننا في مبادرة بداية وفي أسرة شمس الحرية وفي إخواننا القائمين على موقع الطريق إلى الله. والله يا شباب والله يا فتيات أنا أحبكم في الله جميعا. وأسأل الله جل وعلا أن تكونوا سببا في دخول الجنة وأن أكون سببا في دخولكم الجنة. وألتقي بكم إن شاء الله جل وعلا في محاضرة قادمة ولعل المحاضرة القادمة تكون بعنوان اللحظة الأخيرة ثم التي بعدها دلوني على الجميلة. وسوف نضع إن شاء الله إعلانات لعناوين هذه المحاضرات بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.